إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع منزل من المنازل المهمة جدا، ومع النفخ في الصور. أحبتي في الله، هذا العالم الهائل الكبير بكل ما فيه من الكائنات وكل ما فيه من المخلوقات، هذا العالم سيتحول وسيتغير وسيبدل، وسيفني الله تبارك وتعالى جميع هذه الكائنات. قال ربنا عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا الفناء وهذا التغير سيحصل مفاجئا وسريعا جدا بطريقة لا يتخيلها بشر. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة حتى ينشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يبقى الرجل بيبيع ثياب، وبعدين فجأة تقوم الساعة، وده بيبيع يعني مادد مثلا يده بالثياب ليبيعها، والآخر يحاول أن يأخذها. على هذه الحالة تقوم الساعة، يعني مثلا حاجة قمة المفاجأة، يعني مفيش مثلا انذار، مفيش صوت مثلا يخلي الناس تلتفت يقوم واحد يقبض ايده، لا، هي على هذه الحالة: فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، اللقحة يعني الناقة، وهذا دليل على ان اخر الزمان ستعود الحياة قمة في البدائية كما كانت. وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوض إبله فلا يسقي فيه. يليط يعني يطين، يعني مثلا بيسويه يعني حاجة قمة البدائية. يعني مثلا الناس لو هيعمل حوض للإبل مثلا بيعمله مثلا بأسلوب عصري معين، إنما ده باستعمال الطين. طبعا ده حاجة مسألة، يعني يلين ويطين حوض إبله فلا يسقي في هذا الحوض إذ تقوم الساعة عليه، هو يفعل هذا الفعل. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني برفعها، مجرد هو رفعها تقوم الساعة عليه وهو على هذه الحالة، قمة المفاجأة وقمة السرعة. ويفني الله تبارك وتعالى العباد، ولا يبقى إلا الله الواحد القهار، ولا ملك في القيامة إلا الله، إلا الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. والسؤال، كيف يحصل ذلك؟ كيف يحصل ذلك؟ إيه اللي يخلي هذا الرجل وهو يدفع الثياب لآخر لكي يشتريه منه فلا يتبايعان ولا يطويان؟ ده رايح بيطين حوض إبلي ما لا يسقي فيه، وهو يفعل ذلك تقوم الساعة. مفاجأة، قمة المفاجأة وقمة السرعة. كما قلت لحضراتكم، رافع الطعام إلى فيه فلا يدخله فمه. إيه السبب؟ إيه السر؟ بالتأكيد شيء مفزع، شيء مرعب، شيء شديد مفاجئ أحدث هذا كله. ما هو هذا الشيء المفاجئ الذي يحدث هذه التصرفات لدرجة أن الإنسان ما يلحق شيء من أي حاجة؟ ما هو؟ ألا وهو النفخ في الصور. النفخ في الصور، وهذه بداية القيامة، القيامة الكبرى. النفخ في الصور، النفخ في الصور. ما هو الصور؟ وما هو النفخ؟ وكيف ينفخ؟ ومن ينفخ في الصور؟ وكم مرة ينفخ؟ وفي أي يوم من الأيام؟ هل هناك يوم محدد من أيام الأسبوع ينفخ فيه؟ وهل الكل يتأثر بهذا النفخ، أم أن هناك من المخلوقات من الكائنات الحية ما لا يتأثر بهذا النفخ؟ هل وقع استثناء يخص أحدا أم ماذا؟ ما هي قصة النفخ في الصور؟ هذا هو موضوع حلقتي مع حضراتكم أحبتي في الله في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، ما هو الصور؟ ما هو الصور أصلا؟ الصور بالصاد وليس بالسين. الصور، ما هو الصور؟ الصور في لغة العرب القرن، وسماه القرآن الصور، وسماه الناقور. فإذا نقر في الناقور، نقر يعني نفخ، في الناقور يعني في الصور. جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو، جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، فقال: ما الصور؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصور قرن ينفخ فيه. الصور قرن ينفخ فيه. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه، ده أقصى ما وصل أو ما نستطيع أن نقوله في وصف الصور. الصور قرن أو بوق ينفخ فيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء، يبقى ده الصور شيء ينفخ فيه، ما هو وصفه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو قرن ينفخ فيه أو بوق ينفخ فيه. بعض العلماء قال بأن الصور يعني صور الناس، صور الناس يعني أجساد الناس ينفخ فيها، يعني في أجساد الناس، فيحصل نتائج هذا النفخ من صعق وإحياء. لكن هذا الكلام ليس عليه دليل، فإن النفخ لا يكون إلا كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النفخ في الصور للصعق غشيا أو موتا، وللإنشاء بعد ذلك يعني أكثر من نفخة، وتختلف يعني النفخة بتختلف من مرة، مرة يحصل في نفخة صعق ومرة يحصل في نفخة إحياء. إذن ليس عندنا علم أكثر من ذلك، يعني الكيفية إزاي هو نفس البوق ونفس الصور ينفخ فيه فيحصل الصعق وينفخ فيه ذاته فيحصل إحياء، هذا أمر من أمور الغيب ما ثبت عندنا فيه شيء صحيح أكثر من ذلك. ثم إني وقفت على كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الوسطية، قال: ثم ينفخ مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. تتطاير الأرواح من الصور، يعني مثلا لما ينفخ في الصور تتطاير الأرواح من الصور فتحل الأرواح في أجساد أصحابها. والحقيقة طبعا أي كلام لا يمكن أن يقال ولا يمكن أن يقبل مهما كان قائله إلا إذا كان هناك دليل واضح على ذلك. وحينما بحثت في ذلك فلم أجد إلا أثرا عن وهب بن منبه عند أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة، وفيه فأمره أن يأخذ الصور وبه ثقب، بالصور ثقب، وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة، ثم تجتمع الأرواح كلها في الصور، ثم يأمر إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها. لكن في الحقيقة هذا المستند لا يصلح لأن يكون مستندا نثبت به عقيدة كهذه، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا أنا لا أعلم مستند الشيخ رحمه الله، لكن لم أقف على شيء أقوى من ذلك، والله عز وجل أعلم. إذن يبقى أن نقول مسألة النفخ في الصور كيفها تفصيلها الله عز وجل أعلم به، إذ لم يرد عندنا نص يبين ذلك. طيب، إذن الصور الذي نستفيد وخلاصة الكلام، الصور هو قرن أو بوق ينفخ فيه يحصل به صعق ويحصل به إحياء وبعث. طيب، من النافخ في الصور؟ من الذي ينفخ في الصور؟ الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. إسرافيل كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل الحليمي الإجماع على ذلك، نقل الحليمي الإجماع على أن صاحب الصور هو إسرافيل. وأيضا قال الإمام القرطبي في التفسير المجلد السابع صفحة 16، قال والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. إذن ثبت بالإجماع أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وإسرافيل مستعد دائما لأن ينفخ في الصور منذ أن خلقه الله عز وجل، لما ثبت في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد، مستعد بطرفه، والطرف هو النظر، مستعد ينظر نحو العرش، ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. تعرفين زي واحد مثلا قاعد بصص لك كده مش حتى ما بيرمش، خايف في الرمشة دي تبص له بصة معينة لها معنى فيها أمر من الأمور، شدة العناية بالاهتمام أو شدة الاهتمام والعناية بما قد يصدر منك، فهو لا يرتد إليه طرفه، قاعد ينظر إلى الصور كأن عينيه كوكبان درجيان. تعرفين يعني بريق لا ينقطع بالضبط، عينه مفنجلة كأن عينه كده ما يلتفت أبدا، سبحان الله، كأن عينيه كوكبان دريان. أيضا في الزهد عند ابن المبارك والترمذي وأبو نعيم وأبو يعلى وغيرهم وصححه الألباني في السلسلة من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، طبعا المراد إسرافيل، وكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، مستني أمر من ربنا ينفخ في الصور فيحصل بهذا النفخ صعق للجميع. نعم، صعق لجميع المخلوقات إلا من شاء الله، كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى، ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال المسلمون ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. نعم أحبتي، وينبغي علينا أن نستحضر ذلك وألا يتسرب إلينا التسويف. كثير منا على أخطاء وعلى بعد من الله عز وجل، ويقول غدا أتوب، غدا أقترب، غدا أطيع، غدا أفعل. وصاحب الصور التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، لا يلتفت بطرفه ولا يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، وإحنا ناسيين نفسنا وفي غفلة بنقول لا ده إن شاء الله مش ماذا. وأنا في الطريق الآن إلى حضراتكم أخبرني بعض الناس عن رجل شاب سنه 30 سنة متجوز لسه عريس جديد، وبعدين يدخلون عليه في شقته وزوجته خلاص خرجت وتركت البيت، ذهبت عند أهلها لأمر ما، وهو خلاص عنده مشوار اتأخر، أصحابه بيتصلوا عليه ما بيردش، راحوا الباب كسروا الباب وجدوه ممدد ميت فجأة كده، ما كان يتصور. عنده أمال وعنده طموح وعنده هيعمل إيه، وبيخطط لأولاده وبيخطط لذريته، وعايز يشتري مثلا كذا ويعمل كذا ويتطور من نفسه ويعمل وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين، ونعوذ بالله من موت الفجأة. فأنا بقول لحضراتكم حبيبي في الله، صاحب الصور وإحنا في غفلة ينتظر متى يؤمر فينفخ لا يرتد إليه طرفه، وإحنا في غفلة نقول غدا ونقول في الساعة التالية. والله العظيم لو عقلنا، لو عقلنا ما ننتظر أبدا أن تظل فينا حياة حتى رمشة العين التالية. لو إحنا عقلاء نتأمل بس في حال إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، التقم القرن وحنى جبهته لا يرتد إليه طرفه، منتظر الأمر من ربنا عز وجل. يا إسرافيل انفخ في الصور فينفخ في الصور فيصعق الجميع، ولا اليقين ضعيف، ولا مش مصدقين كلام الحبيب. والله العظيم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اعتمادي في هذا القسم أن الحديث صحيح. نعم أحبتي. طيب ناتي للجزئية بعد ذلك، كم مرة ينفخ؟ ينفخ إسرافيل في الصور مرتين. طبعا المسألة فيها أقوال أخرى بس أنا هتناول القول الأساسي بتاعنا. ينفخ إسرافيل في الصور مرتين، وهذا رجحه القرطبي والحافظ ابن حجر في الفتح وكثير من العلماء. النفخة الأولى هي نفخة الصعق، وبها يحصل فزع قبل الصعق، فزع ورعب مفاجئ سريع جدا يعقبه صعق، يصعق على أثرها كل من في السماوات والأرض من ملائكة وجن وإنس إلا من شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفختان كما بينت هذه الآية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وسماها القرآن هذه النفخة، وسماها القرآن صيحة، سماها صيحة. قال الله سبحانه ما ينظرون إلا صيحة واحدة صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم اسمعوا أحبتي في الله إلى بيان قليل جدا لهذه الآية، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، النفخة العالية المفزعة، النفخة التي تحدث لهم الصعقة الكبرى التي يكون فيها هلاكهم جميعا. ما ينظرون أي ما ينتظرون، من هم؟ إخوان أبو جهل، إخوان أبي جهل الذين غرتهم الحياة الدنيا، الذين لا يفكرون في الآخرة، الذين يعيشون للدنيا، الذين يحاربون دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل، الذين يحاربون المؤمنين الموحدين، الذين يعادون أمة الإسلام، الذين يخططون لزوالها صباح مساء ولا يكلون ولا يتوقفون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة فيها هلاكهم تأخذهم وهم يختصمون في أسواقهم وحوائجهم. هذه الصيحة والناس كما قلت الحديث منذ قليل، وهم يخصمون يعني يختصمون في أسواقهم، والناس قاعدة بتبيع وبتشتري ويأخذون ويتناولون، واللي عنده مصلحة كذا تأخذهم الصيحة وهم كذلك. فلا يستطيعون توصية، اللي بيجي يموت يوصي يقول أنا ليا فلوس عند كذا ولي كذا وعلي كذا، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يرجعون يعني من أسواقهم ومن أعمالهم، ما يرجعوش يقولوا لأهلهم يودعوا حبايبهم أبدا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قمة المفاجأة، مفروض نعمل لهذه اللحظة لهذه الساعة. فأنا أقول لأعداء الله عز وجل، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينتظرون لهم الهلاك والدمار والله من ورائهم محيط. وأقول لأهل الإيمان وأهل التوحيد، أقول ينبغي علينا أن نستعد، لأن ذلك يأتي فجأة، يأتي بغتة، ونعيز نفس اليقين يعلى في قلوبنا شوية، يعلى في قلوبنا، ونستحضر حال صاحب القرن وهو ينتظر متى يؤمر فينفخ، كما قلت وأكرر، ينتظر متى يؤمر فينفخ ولا يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. نعم أحبتي. ويقول الله عز وجل أيضا من التسمية هذه الصيحة، قال الله سبحانه إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا أيها العظيم القوي الفتي، يا أيها الذي يتصور أن ليس في الوجود من هو أقوى منه، صيحة واحدة تجعلك خامدا جثة في لحظة، أنت وكل الموجودات. شفتوا عظمة ربنا عز وجل، عظمة ربنا وقدرة ربنا. دايما أقول أن من أراد أن يتجرد لله عز وجل عليه أن يتأمل أو أن يعلي من مقام تعظيم ربنا عز وجل في القلب، ومقام تعظيم ربنا عز وجل في القلب كيف نعليه، دلنا على ذلك القرآن الكريم. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أرأيتم أحبتي في الله إشارة إزاي ما يقدروش ربنا ويقدروش ربنا حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن دلتنا الآية على أن من أراد أن ينمي وأن يقوي مقام تعظيم ربنا عز وجل في قلبه عليه أن يتأمل على عظمة ربنا وقدرة ربنا في الآخرة. في الآخرة السماوات دي كلها مطويات بيمين الملك، والأرض مقبوضة بيد الملك سبحانه وتعالى، والكون ده كله جميع الأحياء دول أمر واحد بس يأمر ربنا عز وجل إسرافيل ينفخ في الصور، كل المخلوقات كل المخلوقات يصيبها الصعق إلا من شاء. شايفين القدرة؟ إلا من شاء سبحانه وتعالى، يستثنى البعض إلا من شاء. قدرة وإلا من شاء دي والله العظيم فيها من القدرة ما فيها، وفيها ما يدل على عظمة الملك عز وجل ما فيه. نعم أحبتي في الله، وسماها القرآن الراجفة، اللي هي النفخة الأولى، نفخة الصعق دي التي هي عبارة عن فزع شديد يعقبه صعق، وهذا أفضل ما وقفت عليه أجمع بين الروايات جميعا كما سنرى بعد قليل بإذن الله. سماها القرآن الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة اللي هي النفخة الثانية. طيب إن شاء الله بقيت أدلة من السنة على النفخة الأولى إن شاء الله، الكلام ده كله ونكمل موضوعنا بإذن الله بعد أذان المغرب بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أدلة السنة هي قال صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور. نسمع بقى الكلام جيدا. ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا. أصغى يعني أمال، أمال ليتا أي الليت وصفحة العنق، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. مسألة تحس نوع من من شدة الفزع والهلع، الناس تصدر منها تصرفات. فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق، يصعق هذا الرجل ويصعق الناس، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل. مطر بعد ده طبعا بعد خلاص خلصت النفخة الأولى وحصل صعق الناس جميعا، ثم بعد ذلك الكلام ده بقى قبل النفخة الثانية، يرسل الله عز وجل مطرا كأنه الطل، يعني الندى، مطر كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله، بنفس الكيفية التي ينبت بها الزرع والبقل كما سنرى في أحاديث جاية بإذن الله تبارك وتعالى، نفس الكيفية. قال الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ده نفس الكيفية التي يحيي الله تبارك وتعالى، نفس الآلية التي يحيي الله تبارك وتعالى بها الناس. نعم أحبتي في الله، هذه هي بعض الأدلة، وطبعا في أدلة أخرى من السنة. طيب ما معنى الصعق؟ ما معنى الصعق؟ الصعق معناه الموت ومعناه الغشي. عارفين زي ما يكون واحد من شدة الصدمة كأنه أغشى عليه، معناه الموت ومعناه الغشي. ويكون الموت للأحياء والغشي لمن استثنى الله عز وجل، كما جمع هذا الجمع جمعه الإمام ابن حجر حيث قال في الفتح: هذه النفخة يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله تبارك وتعالى، قاله ابن حجر في الفتح. هذه النفخة الأولى، باختصار النفخة الثانية نفخة البعث والإحياء. نفخة البعث والإحياء التي بها يحيى جميع الخلق، يبعث الله تبارك وتعالى بها جميع المخلوقات من إنسها وجنها وحيواناتها وهوامها. وأول من يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، حديث في صحيح الإمام مسلم، وهذا ورد في القرآن الكريم. تعالوا نشوف النفخ في الصور اللي هي نفخة البعث والإحياء في القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون، قد شخصوا بأبصارهم، شخصوا بأبصارهم ينظرون ماذا يفعل الله عز وجل بهم. وهذا يكون يدل على أن هناك مع هذا فزع. ويقول الله عز وجل أيضا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث، الأجداث جمع جدث، فتح الجيم والدال، جدث، والجدث هو القبر. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسلون أي يخرجون سراعا، يخرجهم بسرعة من القبور. يعني أصلها يقال نسل، ينسل وينسل إذا أسرع في مشيه. ينسل الرجل أو ينسل الرجل إذا أسرع الرجل في مشيه. فإذا هم من الأجداث ينسلون أي يمشون ويخرجون مسرعين. قال ربنا عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. إلى أعلام وأحجار، أعلام جعلت هدف ودلالة يقصدها الناس. يوفضون يعني يقصدون دون أن يتحكموا في أنفسهم، ولا يستطيعون أن يعصوا، ولا يستطيعون أن يخالفوا، كأنما يساقون رغما عنهم إلى جهة لا يعلمونها، إنما يساقون بأمر الملك سبحانه وتعالى، مقهورين بين يدي رب العالمين سبحانه. يا الله، يا كل متكبر، إلى كل متكبر، إلى كل ظالم، إلى كل من يظن أنه أقوى من كل أحد، إلى كل من يظن أنه فوق الناس جميعا، سيأتي يوم تقهر وتزل فيه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، فعليك أن تعد العدة لهذا اليوم. نعم أحبتي. ويقول ربنا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ويقول ربنا في سورة القمر: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، كأسراب الجراد المنتشر. الجراد مهطعين إلى الداع يعني مسرعين، مسرعين، نعم أحبتي، مهطعين يعني مسرعين مادي أعناقهم، مسرعين، شخصت أبصارهم، يمدون أعناقهم كأنهم في هلع، كأنهم في فزع، كأنهم خائفون، ينتظرون ماذا سيجري لهم، ماذا سيحصل لهم. يقول الله عز وجل هذا يكون بسرعة وهم يسرعون: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. سبحان ربنا. نعم، فيبعثون من الأرض ويخرجون من قبورهم مسرعين في سيرهم إلى وجهة لا يعلمون أين هي، مذهولون مادوا أعناقهم، شاخصون بأبصارهم، فزعون، خائفون. سمى الله عز وجل هذه النفخة الثانية الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وسماها القرآن أيضا، اللي هي النفخة الثانية، سماها أيضا الصيحة. قال ربنا سبحانه: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال الله عز وجل يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وسمى الله عز وجل أيضا هذه النفخة الثانية سماها الزجرة، سماها الزجرة. قال ربنا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والساهرة هو وجه الأرض والفلات الواسعة، الصحراء الواسعة، هذه هي الساهرة. قال ربنا عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وسماها القرآن أيضا الدعوة. قال ربنا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال ربنا عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. سماها الدعوة أيضا. نعم أحبتي في الله، وأيضا وردت الأحاديث كما ذكرت لحضراتكم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت الحديث منذ قليل، ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل، أو في رواية كأنه الظل، أو أن الشاك الراوي شك في نفس الحديث، الشاك نعمان كما قال بعض هو أحد رواة الحديث، أو كأنه الظل، فتنبت الأجساد، تنبت الأجساد ثم ينفخ النفخة الثانية كما قلت منذ قليل. طيب دلوقتي قلت لحضراتكم نفخة الصعق ونفخة الإحياء، ما هي المدة المستهلكة بين النفختين؟ المدة المستهلكة بين النفختين قال رسول الله ما بين النفختين 40. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، واللفظ للإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، أبيت يعني امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي توقيف فيه. وبعض التفسيرات لهذا كما ذكر القرطبي في التذكرة أن أبا هريرة يعلم، لأنه ليس كل ما يعلم أبو هريرة يقوله، كما قال عن نفسه ذات مرة حفظت وعاءين من العلم بسست أحدهما ولو قلت الآخر لقطع مني هذا، يقصد لسانه، فكان يعلم لكنه ما تكلم. قالوا يا أبا هريرة 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم استطرد في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، الحبة، حبة البقل، البقوليات، كما ينبت البقل اللي هو الطل، يعني ينزل الماء اللي هو الطل، الندى، مش ماء مطر يعني بقى وسيول وكلام ده، لا، طل، ندى، يسير، ينزل على الأجساد فتنبت الأجساد. يعني شوف سبحان الله، أنت متخيل التراب، الإنسان مثلا في القبور والناس متوزعة، يعني ممكن ناس في بعض القبور نقلت، فنقلت العظام، نقلت العظام وبقيت الأجساد التي ذابت في التربة امتزجت، نقلت العظام إلى المقابر، والحتة دي استعملها الناس في بعض الأماكن، أنا أعرف بعض الأماكن كذلك، نقلت إلى مكان المقابر الجديد لأن دخلت المقابر جوه البلد فجأة، وبعدين اتعمل دي حاجة تانية وانتقلت العظام. تخيلوا في المكان ده أجساد الناس تنبت هذه الأجساد. طب والأجساد اللي توزعت فيه بطون الحيتان وبطون السباع والأسود والوحوش الضارية وكل هذا، وتحولت إلى بعر وروس وامتصت في أجسام هذه الوحوش، يجمعها الله عز وجل بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يجمعها الله تبارك وتعالى وتنبت من الأرض، لأن كل ما قال الحاجات دي إلى الأرض، فتنبت من الأرض كما ينبت البقل. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى مهما حصل، مهما حصل حتى لو أكلته السباع، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب. مش عجب الذنب يعني حينما رجعت إلى ضبطها، ضبطها عجب الذنب، إلا عجب الذنب. ومنه يركب الخلق يوم القيامة، لما ينفخ في الصور تنبت الأجساد من التربة، يتجمع التراب اللي كان أجساد الناس، يتجمع منه جسم الناس ويعودون كما كانوا، سبحان الله. وهذا الحديث، حديث ما بين النفختين 40، يؤكد أن النفخ، عدد مرات النفخ هو نفختان. وأيضا بنحوه أخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا، وهذا أمر من أمور الغيب، إذا تكلم به صحابي أخذ حكم الرفع إلى رسول الله، وكأن النبي قد قال صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض، ملك الصور اللي هو إسرافيل، ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، أي في الصور، والصور قرن، فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات، إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. طبعا وضح ذلك، وضح المدة كلها، يعني برضو كلام 40، الله أعلم إيه ما ثبت، يعني بعض العلماء يقول في بعض الأحاديث ثبت أنها 40 سنة، ما ثبت إسناد صحيح أكثر من ذلك. وهناك إذن هم نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. وهناك قولان آخران للعلماء. القول الأول قالوا 3 نفخات: فزع وصعق وبعث. وبه قال ابن العربي الإمام المالكي، طبعا ده غير ابن عربي النكرة، ابن عربي النكرة ده يعني رجل في باب الاعتقاد محترق ضال. ابن العربي، ابن تيمية، ابن كثير، و السفاريني، بعض جمع من العلماء منهم هؤلاء، حجتهم في ذلك زودوا ايه؟ زودوا نفخة الفزع. حجتهم في ذلك قول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، سورة النمل. واحتجوا أيضا ببعض الأحاديث، منها حديث الصور الطويل، وهذا الحديث طبعا ليس عندي وقت أن أقوله لحضراتكم، لأن الحديث يعني من الحاجات المهمة الأخرى، الحديث أيضا ضعيف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. احتجوا بحديث الصور اللي هو فيه: ثم ينفخ في الصور 3 نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. أما الآية فالآية ليست صريحة في إن فيه نفخة فزع، هو ربنا عز وجل يقول: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الله، طب ما يمكن الفزع ده مع الصعق كما قال ابن حجر، وجمع بين الآيات وبين النصوص، فقال: ما المانع أن يكون هذا الفزع قبل الصعق؟ ينفخ إسرافيل في الصور فيحصل للناس فزع، يعقب الفزع صعقا، إيه المشكلة؟ ويكون أيضا الفزع مع النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، ما الناس يمدون أعناقهم مهطعين إلى الداع، مذهولون مدهوشون، يساقون وهم ينظرون، لا يستطيعون أن يمتنعوا ولا أن، الكلام ده كله فيه فزع، فيه هلع، فيه رعب، يعني سبحان الله. فما ليس هناك أبدا ما يثبت استقلال نفخة فزع في هذه الآية. والنفخة الثانية تفزع الناس أيضا من بعثهم. قال ابن حجر: ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع ألا يحصل معا من النفخة الأولى. وقال القرطبي أيضا في التذكرة: ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمين لها، فيش أي مشكلة أن يحصل ده كله مع واحدة. وحديث الصور قال عنه الحافظ الكبير ابن حجر بأنه ضعيف مضطرب. ومن أول مكان وقفت عليه في حديث الصور هو تفسير الإمام ابن كثير. تفسير الإمام ابن كثير، الإمام ابن كثير أصلا ذكر يعني كلامه ونقولاته عن العلماء وكيف أن هناك في هذا اضطراب، ومن عليهم مدار الحديث فيهم ضعف شديد، وأقوال العلماء كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم، وضعف الحديث البيهقي وابن عبد الحق. وأيضا لما نظرت في عمدة التفسير اللي هو طبعا اختصار الشيخ أحمد شاكر لتفسير ابن كثير، الشيخ طبعا أتى على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا المحدث الكبير، أتى على الأحاديث الضعيفة وأسقطها، فأتى وجدته أسقط هذا الحديث وأشار إلى ضعف هذا الحديث. أيضا أشار إلى ضعفه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب من آخر كتبه التي ألفها، ألا وهو تخريجه لكتاب الإمام المنذري الترغيب والترهيب، أشار إلى ضعف الحديث. فحديث الصور هذا الحديث الطويل هذا حديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. في قول آخر أنهم أربع نفخات لابن حزم، وكل هذه الأقوال أقوال ضعيفة، والثابت أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة الإحياء والبعث. طيب من يستثنى؟ هل يقع هذا على الكل؟ في الحقيقة إلا من شاء الله. قيل هم الشهداء، وقيل الأنبياء، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل موسى، وقيل الولدان في الجنة والحور العين، وقيل الملائكة، وقيل خزان الجنة والنار. وفي الحقيقة أفضل كلام أن نتوقف في تعيين هؤلاء الذين استثنوهم، لأن ليس هناك نص يدل على المراد، كما قال القرطبي صاحب التذكرة، قال شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا. المهم الشاهد أن الأولى أن نرجع العلم في ذلك إلى الله عز وجل. وتوقف النبي عليه الصلاة والسلام في شأن موسى ثبت في صحيح الإمام البخاري، قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وهذا كما قلت لحضراتكم ثابت، يعني أن ليس هناك تحديد من المستثنى فعلا، وهذا يعني العلماء بعض العلماء يحمل هذا الصعق على صعقة خاصة في مقام القيامة، وقال بذلك ابن القيم وغيره، وتابعه على ذلك شارح العقيدة الطحوية ابن أبي العز الحنفي. لكن الكلام الذي يطمئن إليه القلب ما قال إليه الشيخ الألباني رحمه الله، أن هذا متعلق بالنفخ في الصور اللي هو الكلام هذا الحديث، فأفيق فأجد فأكون في أول من يفيق فأجد موسى باطش بجانب العرش، أن هذا متعلق بالنفخة الثانية في الصور، والله تبارك وتعالى أعلم. آخر جزئية أقولها لحضراتكم أحبتي في الله، ألا وهي: متى ينفخ في الصور؟ متى ينفخ في الصور؟ هل هناك يوم خاص ينفخ في الصور؟ نعم، هناك يوم من أيام الأسبوع، هذا اليوم هو يوم الجمعة. نعم، والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صححه الشيخ الألباني في المشكاة وفي صحيح سنن أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فيه النفخة وفيه الصعقة، النفخة التي بها يبعث الناس، الصعقة اللي هي النفخة الأولى. إذن نستفيد من ذلك أن النفختين هما في يومين مختلفين، لكن اليومين دول كل يوم منهم يوافق يوم جمعة، بينهما 40، الله أعلم إيه حقيقة هذه 40. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى قوله عن مسألة النفخ في الصور. أود أن أؤكد على معنى مهم جدا، الله أعلم متى ينفخ في الصور، وأود أن نتذكر وأن يمتلئ قلبنا باليقين أن هذا من الممكن أن يحصل قبل أن يرتد إلينا طرفنا. والدليل على ذلك ما كان من الملك العظيم إسرافيل عليه السلام أنه التقم القرن وحنى جبهته ينظر ولا يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان ينتظر متى يؤمر فينفخ. وأحدنا يسوف ويؤجل، حري بنا أن ننتبه وأن نعاود وأن نعود إلى الله عز وجل وأن نتوب قبل أن ينفخ في الصور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من موت الفجأة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.